بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا مع سورة الشرح ومع الآية الثانية بعد قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، قال ووضعنا عنك وزرك. وهناك ارتباط شديد بين شرح الصدر ووضع الوزر. فشرح الصدر كما بينا انفساحه واتساعه لكل ما يمكن أن يتعرض المرء له من أحداث ومن أهوال ومن هموم ومن غموم ومن أحزان ومن آلام ومن عدوان، وكل هذه الأمور ما دعا للحق إلي أحد إلا ولها تعرض. ونبينا صلى الله عليه وسلم ليس ككل داع، فكل داع واجه قومه، ونبينا واجه العالمين. كل نبي بعث لقومه وصار في عنقه أمانة قومه، وصار الحمل الذي يتحمله طيلة حياته قومه. أما نبينا فحمله ربه أعظم حمل في الوجود، حمله في عنقه الخلق من حوله، الإنس الجن وغيرهم الخلائق. لذا لما قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال: ليكون للعالمين نذيرا. ولما نعت نبيه ووصف رحمته قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما وإلا في اللغة تفيد الحصر، أي لست إلا لهذا. فرحمتك العالمين يقينا ليست لعالم دون عالم، ولا لجانب دون جانب، بل رحمة أنت مطالب أن ترتقي من خلالها بالعالمين وأن توصلها للعالمين. أي حمل أعظم في حياة الإنسان من هذا الحمل؟ حمل تنوء به أمم يحمله رسول الله وحده. وليس الحمل وحده، قد يحمل حلم بلاغ وتيسر قضية البلاغ، لا، ده النبي جاء لبيئة بلغت قمة الفساد وقمة الظلم وقمة الظلام. ولما شرحنا سورة الضحى قبلها قلنا بدأت بالقسم والضحى والليل إذا سجى، وبينا أن الليل إذا سجى وصف لبيئة، بيئة الأرض التي بعث فيها سيد الخلق، سادها كل صنوف الظلم، كل صنوف الظلام، كل صنوف العدوان، كل صنوف الفساد. والنبي جاء لكل هذه البيئات ليصلح كل هؤلاء العباد. أي حمل أعظم من هذا الحمل؟ الوزر في الآية لا يقصد به الذنب، وإن أشار لهذا بعض المفسرين، لكن يقصد به الحمل. وضعت وزري، أي حملي. ولذا جاء الوصف بتشبيه تمثيلي، قال: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أنقض في اللغة تقال للصوت الذي يصدر من الحمل الثقيل لما يوضع على الجمل، الصوت نفسه، الحمل نفسه، الشغل زي يعمل صرير، ظهر الجمل نفسه يطقطق. هذا الصوت الصادر سواء من الحمل أو من الحامل يسمى النقد. أنقض ظهرك وتشبيه تمثيلي خلى طقط ظهر الجمل يطقطق زي ما تفرقع الأصابع الظهر نفسه مع الحمل الثقيل يقول لك طقطق ظهر طقطق فرقع. هذه الفرقعة وهذه القعقعة في العظام لا تقع في الأصل، وأصل الإنسان عمود الفقر، إلا مع الحمل الثقيل جدا على ظهره. وهذا يدلنا على ثقل الأمانة التي تحملها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أشارت إليها أول آية في الضحى بقوله والليل إذا سجى، وأشارت إلى الآية قبل أخيرة قال وجدك عائلا فأغنى، مسؤول مؤتمن على كل الخلق وتغيير جميع الخلق. النبي جاء في بيئة وواقع موجود، جاهلية ضربت بأطنابها، ظلم صار عرف، فساد صار واقع، نشأ هو في هذا كله. قبل البعثة من الله عليه أن نأى بنفسه، لم يشارك قريش في باطلها لا في غناها ولا في رقصها ولا في مجونها، بل هو نفسه يقول عن نفسه ما شهدت الباطل في الجاهلية قط، دعيت العرس مرتين وقع معه، فلما حانت ساعة المجون أنامني الله فلم أرى من مجونهم شيئا. مرتين يدعى في عرس، عرس أقاربه وأرحامه، يحظى الفرح لحظة ما يضرب الموسيقى ويشتغل الرقص. وعادات الجاهلية الجاهلية قديمة، النبي أنامه الله عز وجل حتى لا يشهد الباطل، مرتين فقط في عمره كله قبل البعث، بعد البعث انتهى هذا الأمر. إذا ندرك لم يشهد الباطل ولم يجاره في الباطل، لا شرب خمرا ولا عبد أصناما ولا قدسها ولا كرمها ولا شاركهم في موالدهم ولا احتفالاتهم، وغصا قريش نصبت على الكعبة 360 صنم، وكل صنم إله وكل إله له مولد، يعني عندهم كل يوم في العام مولد، بل في 6 أيام مشتركة لأكثر في أكثر مولد في نفس التوقيت، لأن أيام العام عندهم هجرية 354 يوم، وعندهم 360 صنم في 6 أيام مشتركة كل يوم مولد. النبي ما جرهم في شيء، فوضع الله عنه أحمال الجاهلية في بدايته وشرح صدره للتحنث والبحث عن الله. كان يذهب لغار حراء، واللي لا يتصور أين غار حراء لا يتصور يعني غار حراء. يا إخواني، بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبل النور في غار حراء سلسلة جبال 10 جبال ومسافة طويلة تتجاوز 10 كيلو، 10 كيلو جبال النبي يقطعها ليصل للجبل. في حد بيتمشى على الجبال؟ وجبال وعرة. ثانيا، أين الغار من جبل حراء؟ اللي ذهب هناك يعرف هذا. يا إخوان، الغار ليس في ممر طريق عابر يمر الناس عليه يعرفه القص والداني، أبدا، ده الغار أنت بتطلع قمة الجبل، والجبل مرتفع، عشان تصل للغار على الأقل تبدأ من ساعة ما تبدأ تصعد في الجبل حتى تصل الغار لو شب فتي تأخذ على الأقل نصف ساعة صعود، هتصعد بميل الجبل، الجبل في النهاية تأخذ ميل، هتأخذ قمته للآخر، وصلت نهاية القمة مفيش الغار.
بعد ما وصلت قمة الجبل اهو، خدت من الارض والميل على السطح كله، وصلت نهاية السطح تجد منحدر، منزل صغير وفيه بروز في الجبل يشبه هذا البروز، بروز جزء من الجبل بارز خلف الصخرة اللي علت الجبل. تنزل لهذا البروز، هذا المستوى تستمر نازل مسافة، وانت نازل على جبل عمودي واقف، لو سقطت قدمك انتهيت، لأن أسفلك وادي زعيق. هذا البروز ليس تحته استمرارية الجبل بل نزل عمودي. المنظر لما تراه مرعب، مرعب جدا. تنزل هذا المنزل وتجد هذا المستوى المنبسط، هذا المستوى نزلت عليه صخرة أخرى هكذا، قفلت المسافة دي هكذا. بين الصخرة وبين نهاية الجبل مسافة بسيطة تكفي لمرور الإنسان بالقوة، يعني عشان تمر فيها أنا النحيف أمر بجنبي، المتين لا يستطيع المرور بين الصخرة وبين الجبل. بعد مرورك تأتي لطرف الجبل، هذا الطرف يشبه هذا المكان بالضبط، هكذا طرف الجبل. طرف الجبل هو الغار، عبارة عن صخرة مالت على هذه الصخرة، وأصبح المسافة بين الاثنين هو الغار. لو وقفت فيه يدوب مكان يسع فردين فقط، الصخرتين هكذا وأمامهم مكان مفتوح، لو نظرت ما بين الصخرتين سترى الكعبة أمامك بس بعد سلسلة جبال، لكن المنظر مع الارتفاع العالي الجبل هتشعر ان اهل مكة عبارة عن قرية صغيرة في وسط سلاسل جبال، وسلاسل الجبال عبارة عن ذرة في ملك رب الانام. اذا جلست في المكان شعرت بصغر البشرية وحقارة البشرية وعظمة رب البرية، المكان يدعو للتفكر. لكن خلي بالك الصخرتين هم الجزء المنبسط خلف الصخرتين، لو جئت إلى هذه الجهة ونظرت هتلاقي وادي سحيق، لو زلت قدمك انتهيت، وادي سحيق. كل المسافة دي الجبل نزل عمودي ومع ارتفاع شاهق قريب، فالمكان موحش وخطر جدا. كيف عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف وصل إليه؟ ده الوصول إليه نفسه عايز بحث وتنقيب ودراسة خرائط هذه المنطقة بالتفصيل. ثانيا، هذا المكان الموحش إلى يوم الناس هذا رغم عمارة مكة وكثرة سكانها ووصول العمران فيها إلى أن أحاط بالجبل من كل ناحية، ورغم هذه العمارة ما زال قمة الجبل موحش. أنا رأيت بعين رأسي لما زرت هذا المكان في مرة من المرات، رأيت المعيز يجري على سفح الجبل من أعلى وخلفه الذئاب، ذئاب موحشة. إلى يومنا هذا، فكيف لما كانت مكة قطرة صغيرة وكان عدد سكانها محدود جدا، آلاف، بضعة آلاف بسيطة جدا لا تذكر عدد الآن. في هذه المرحلة كان النبي يخرج ويصعد إلى الجبل ويأتي لهذا الغار ليقيم فيه الليالي ذوات العدد الأسبوع بالكامل 10 أيام، يتحنس ويتعبد الليل كله والنهار كله فيه. يا إخواني، ذهابه للغار نفسه آية وحمل ثقيل جدا. يعني الآن مع العمارة الموجودة، أنا شخصيا لو طلبوا مني أنا بيجي في الغار أشعر بوحشة شديدة جدا جدا، مكان موحش ولا تأمن فيه على نفسك إذا حتى يومنا هذا. فكيف كان النبي يأمن ويقيم ويتحنس ويتعبد ويتضرع لله طيلة الليل لنفسه، ويرى الباطل من حوله يتمنى تغييره، ولا يملك لذلك سبيل ولا طاقة. كل هذه في حق النبي كانت تسمى أوزار أحمال. الجاهلية وتغييرها والخلاص من شرورها أحمال أحمال. وبمجرد أن اختاره الرب وأعطاه رسالة بدأت الرسالة تضيف على أحماله أحمال أوزار أخرى أوزار أخرى. بمجرد أن جاءه جبريل فهذا المشهد وضم وأرسل وضم وأرسل وضم وأرسل في كل مرة اقرأ اقرأ اقرأ, اقرأ. ثم نزل الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق نفذ هذا الأمر اقرأ وربك الأكرم قراءة في قراءة ما اعتادها. ولذلك هو أول ما قيله اقرأ قال ما أنا بقارئ. القراءة المعروفة عند الناس أنا لا أحسنها فجاءه الأمر بقراءات يحسنها وكل أحد يحسنها. اقرأ في كون الله المنظور اقرأ في كتاب المنصور وسنأتي لها عند شرح المنصور اقرأ إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقي وقدر الله لنا ذلك. ندرك هذا المعنى. جاءته الأوامر لتحمله حملا رجع بيته من شدة الحمل يرتجف يرتجف ترتجف أوصاله ويقول لزوجة أمي خديجة زملوني دثروني من شدة الرعدة. ولذا جاءه النداء بعد ذلك يداعبه بهذا بهذه العبارة التي قالها يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا وقت النوم ولا تتزمل وداعبه ربه. ولذلك كل النداءات في القرآن يا أيها النبي يا رسول إلا هذين النداءين يا أيها المزمل يا أيها المدثر من باب ملاطفة الرب بنبيه الذي حمله حمل لا يقوى على حمله أمم حمل فوق حمله مطالب أن يغير الجاهلية بأسرها في مكة وقد ضربت بأطنابها بل وفرضت جذورها على الأرض وصارت متأصلة ومتجذرة في قلوب الناس أجمعين وأقرب الناس إليه من أهلها. حمل كبير جدا. كيف يغير كل هذه الجهلية؟ كيف أخلص من شرورها ومن مظالمها ومن بلاياها ومن فسادها ومن قادة الفساد فيها؟ وهم من هم؟ لهم قوتهم ولهم أسلحتهم ولهم سطوتهم ولهم سلطانهم ولهم هيبتهم ولهم جنودهم والمقدين لهم. كيف يغير كل هذا؟ كل هذه أوزار أمام سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم. ثم زاده الأمر حملا بالوحي فانطلقت به أمنا خديجة لما رأت حاله هذا أم المؤمنين. آية عجيبة جدا. ورغم أنها أكبر من سنا لكنها أم وأمة ومدرسة وحدها. ولذا لما تزوج بعدها الشابة الفتية عائشة بنت أبي بكر استدعى عائشة نفسها تقول لك ما غرت من أحد غيرة من خديجة مع أنها ماتت وماتت قبل زواجها من رسول الله بثلاث سنوات. النبي تزوج سيدة خديجة ما تزوج مع امرأة وظل معها من 25 في عمره إلى 55 30 عام مع سيدة خديجة. ثم تزوج السيدة سودة ثلاث سنوات تفردت به. ثم تزوج السيدة عائشة وعمره 58 دخل بها. خلي بالنا ومع أنه حيل بينه بالسيدة خديجة بسنين تقول ما غرت من أحد غيرة من خديجة من شدة حب رسول الله لها وذكره إياها. كانت إذا دخل أخوها هالة وقيل أختها كان يقوم على فراشه ويجلسها مكانه ويقول هالة وإلا هالة لأن صوته يشبه خديجة فيكرم خديجة ومن يأتي من رائحة خديجة وأهل خديجة. شيء عجيب. أغلقت قالت حتى غضبت فقلت يا من رسول الله ما هي إلا عجوز شمطاء أبدلك الله خيرا منها. قال والله ما أبدلني الله خيرا منها لقد آمنت بي حين كذب الناس وصدقتني حين أعرض عن الناس وواستني بمالها حين ترك الناس وكان لي منها الولد ولم يكن لي من غيره. خلاص سيدة خديجة دي مدرسة لا تقارن بغيره. بل لما هابت السيدة عائشة تتحدث عنها أمام رسول الله بدأت تغمز مع السيدة فاطمة الزهراء بنتها، فكانت تغمز تقول يا فاطمة ما تزوج رسول الله بكرا غيري، فبكت فاطمة. فلما رأى النبي بكاها قال ما أحزنك؟ قالت عائشة يا رسول الله تقول كذا. قال إن عادت فقولي لها وما تزوج أبي بكرا إلا أمي. إن كنت تزوجك أنت بكر، أمي تزوجته وهو بكر، وما تزوج أبي بكر إلا أمي. فعلمها حتى الحجة فرد على السيدة عائشة. إذا ندرك هذا الأدب، السيدة خديجة في هذا الموقف العصيب تزمله وتدسره وتواسيه، بل تقف موقف لا يقفه أعظم الناس إيمانا بعدها لما ترى هذا الوجل من رسول الله وهذا الهم وهذا الحمل وهذا الحمل الشديد عليه، تقول والله لن يخزيك الله أبدا. يا الله يا الله أمة ويقيدها الله له، والله لن يخزيك الله أبدا، يستحيل يكون هذا اللي حدث شر لك، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقرأ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على الدهر. وذكرت كل المؤهلات التي تجعله في القمة، وهي ألصق الناس به وأعرف الناس بأخلاقه، زوجته ورفيقته 30 عاما، ولم تسكت، بل تعلم أن لها ابن عم اسمه ورقة بن نوفل كان له علم بالكتاب ودرس النصرانية ودرس التوراة. فأخذت رسول الله انطلقت إليه وقالت يا ابن عم هذا ابن أخيك، حدث معه كذا، وقصت عليه قصة وقالت قص على ابن عمي. فقص النبي عليه ما رأى، فسأله شكله إيه، وصفه إيه، حاله إيه. مجرد ما سمع هذا قال إن بنو إسرائيل ينتظرون هذا النبي الخاتم، وما كنت أظنه أن يخرج من العرب. يا ابن أخي إنه الناموس جبريل الذي جاء بالرسالة لموسى وعيسى، وإنك لنبي آخر الزمان الذي بشر به الأنبياء. فادلوا كل البشارات وبينها، ثم قال عبارة عجيبة، قال ليتني كنت فيها جزعة، يا ريتني كنت شباب. إيه الحكاية؟ قال ليتني كنت فيها جزعة إذ يخرجك قومك، قومك أعلن عليك الحرب، من على من؟ على من أحبوه وأحبهم، بل عشقوه وفي المجالس قدموه وبالصادق الأمين لقبوه. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلهم بيحترموني بيقدروني، كل هذا بالرسالة سينتهي؟ سيتحول هذا الحب لحمل فوق الحمل ووزر فوق الوزر؟ فقال متعجبا أو مخرجيهم، من بداية اللحظة أو مخرجيهم؟ قال يا رسول الله ما بعث الله أحدا بمثل ما جئت به إلا عودي. من أول لحظة، مش حمل بس دعوتهم وتغييرهم، ده جعلوا سدود بينهم وبينه وحواجز وعداوات، فزادت الأحمال أحمال والأوزار أوزار. كل هذا يحمل به وليس في الدنيا حامل الحق غيره صلى الله عليه وسلم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يقول أبو بكر والله لقد رأيت رسول الله يدعو لدين الله وليس على وجه الأرض أحد معه، مطلوب يغير كل أهل الأرض ولوحده، واحد منا لو حمل بخمسة أطفال يذلوه يقول لك دول كل وحمل. فكيف بالمطالب بتغيير العالمين؟ بتغيير العالمين ثقلين الإنس والجن، شياطين الإنس وشياطين الجن. لا إله إلا الله، ويتحمل الأمانة من أول لحظة، وتزداد الأوزار والأحمال، ومجرد ما بدأ يسر بدعوته، فقط يسر لصفوة خلانه، فتؤمن به أم المؤمنين خديجة زوجه، ويؤمن به صديق عمره أبو بكر الصديق أول من يعرض عليه، وكم بينه وبين النبي صحبة في الجاهلية. يا إخواني، سيدنا بكر صديق رسول الله قبل البعثة 20 عام، كان صديقه وحبيبه، وبدأت الصحبة ورسول الله في 20 من عمره، وأبو بكر عمره 18 عاما، ظلت الصحبة 20 عام حتى وصلت أوجها في وقت البعثة، فبدأ النبي به فدعاه مع شدة الصحبة وانفتاح القلوب، ما تردد الصديق لحظة، حتى قال النبي في حقه: ما دعوت أحدا أحدا، أي أحد، كل الصحابة بلا استثناء، ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة، زي غير عاداته وأعراف حياته، لازم يتردد ولازم يراجع نفسه، لازم يخاف، ها إن بياخد شرط كهرباء لما يسمع الدعوة فيهتز. إيه اللي يحصل ده؟ إيه ده؟ حقيقة ولا خيال؟ ما خلا أحد من كبوة. قال: ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة إلا أبو بكر الصديق، الوحيد اللي ما كبى، لا تردد ولا راجع ولا فكر، بمجرد أن سمع الحق آمن وسلم. الله الله. حتى إن عمر يقول لحفصة ابنته لما عانت في 16، قال: لست كعائشة ولا أبوك كأبيها، إن يومين في حياة أبي بكر بحياة عمر كلها، منهم يوم إسلامي بحياة عمر كلها، بحياة عمر كلها. وسمي الصديق من فراق، والنبي لما دخل الصحابة وجدهم يتناقشون أي الصحابة أفضل، قال: دعوا لي صاحبي. عايزين تفضلوا؟ طلعوا أبو بكر برا الحسبة دي وفضلوا زي ما انتوا عايزين. دعوا لي صاحبي، ده خرج الحسابات، خرج الحسابات أبو بكر. فكان أول من بدأ به وأسر له بما من الله به عليه من دعوة، وجد تجاوب من الصديق، ثم خادمه بلال وابن عمه الذي ربى في بيته علي بن أبي طالب، وكان طفل 7 سنوات، لما رآه يصلي والسيدة خديجة فسأله: ما هذا؟ فعرفه الإسلام لأنه سأل. قال: استشير أبا طالب، شوف أبوك الأول. قال: أو في الله ورسوله أستشير أبا طالب؟ بل أؤمن برب أبي ربي ورب أبو طالب. وكان هذا من نبوغ سيدنا أبو طالب، أنه آمن في 7 من عمره طفل، وكان أول من آمن أطفال وأسلم. ندرك هذا المعنى، أول ما بدأ الخبر بس يشم، وهناك من ينتظر نبوة النبي الخاتم، خاصة نبوءات أهل الكتاب والإرهاصات التي نشروها، كان أول واحد يأتي من خارج مكة أبو ذر الغفاري، وكان قيل رابع من أسلم، قيل خامس من أسلم، الراجح أنه خامس لأن سبقه عتبة بن غزوان. أبو ذر نفسه يحكي يقول: من كثرة ما سمعت من أحبار الشام ورهبانهم عن زمان ظهور النبي الخاتم، وأن ظهوره في مكة في جبل فران، وأن هذا وقت ظهوره، جلست على طريق مكة للشام أنتظر كل وفد قادم فأسألهم: أما ادعى أحد في مكة النبوة؟ حتى مال علي أحدهم وقال سمعنا رجلا يهمهم بشيء من هذا. واحد كذا بإيه بيسر بيهمهم في السر كذا وشوش يعني. قال ما اسمه؟ قال محمد. قال أبو ذر فقلت في نفسي إذن هو. طب أعمل إيه؟ قال فأرسلت أخي، أخوه غير معروف، أبو ذر معروف. قال فجاء النبي فسأله فأخبره ثم جاءني فسألته إلى ما يدعو؟ قال إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وصلة الأرحام وحسن الجوار، وأخذ يعدد كل مناقب الإسلام. قال إذن هو لأذهبن إليه بنفسي. خلي بالك ده خامس وحدة أسلم جاي مكة والنبي غير معروف أنه نبي ولا جهر، ده بيهمهم فقط بيوشوش. يقول أبو ذر فلما قلت أين محمد، قريش زمجرت، تعزف إيه؟ عزف إيه؟ لا أصد كبير جدا، الله ده لسه بيهمهم. وبدأت العادات من هذه اللحظة لغاية ما سيدنا أبو ذر قال بيني وبينه تجارة. قال دعوه سيبوه يسأل عليه وسلم، ما دام التجارة فلوس وبزنس ماشي، لكن دعوة وإسلام ودين أبدا. حرب، حرب تعلن والنبي فرد، ليس جماعة ولا أمة ولا يخشى منه أخذ السلطة، لكن الحق له قوة عجيبة والباطل يعلم ضعفه أمامه مهما على كعب الباطل. قال تعالى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل ومعيد. الباطل يعرف نفسه قوته إيه، لن يستطيع أن يواجه الحق بأي حال، ولذلك أهل الباطل مستعدين وإن كان بينهم أشد العداوات يجتمعوا في مواجهة الحق، وده اللي حصل في كل المراحل. أبو ذر خلف انطلقت للمسجد الحرام وجلست أرقو من أسأل عن محمد، عمال يتلفت في الكعبة، طب مين ممكن أأتمن وأسأله؟ ما خايف يسأل يضرب ويطرد. من أول لحظات بدأت العداوة الأحمال. قال فرأني طفل، كمين الطفل ده؟ علي بن أبو طالب. قال أحسبك غريبا؟ قال نعم. قال ألك حاجة؟ قال إن ائتمنتك على حاجتي تكتم علي؟ قال أكتم، لا فيه نبوخ؟ قال له أكتم. قال أود أن أصل إلى محمد. سيدنا علي طفل 7 سنين. قال لو سرت بك لأخذوك، عشان اخدك وامشي بيك كده على العلن هيبخدوك بهدلوك. والدعوة في بدايتها لسه في ألف باء. قال إذا قال الناس ساعة الظهيرة بعد الزوال سأسير أمامك لأرى لك الطريق، فإن رأيته آمن أشرت إليك فلحقت بي حتى أبلغك بيت محمد. تخيل سيدنا علي بن أبي طالب يفعل هذا ويحتال هذه الحيلة وهم لسه في بداية الإسلام. بدأت الأحمال وبدأت الأوزار مع كل نفس، فلما اشتد النفس وأبو ذر انطلق معاه، سيدنا علي يشير لغاية ما دخل وعرض عليه بالأمر أسلم، لكن عمل فضيحة. مجرد ما أسلم سأل النبي إلى ما تدعو، حكى له ما سمع عن أخيه، قال أبسط يملك أبيعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يظن في هذا الوقت أنه رابع، وفعلا رابع رجال، يعني لم تحسب الرجال بأربعة. قال كنت يوما ربع العدد، ربع الإسلام، كان هو ربع عدد المسلمين. قال فلما بايعته أسلمت قلت يا رسول الله أليس هذا الحق؟ قال بلى. قال والله لأسمعنه قريشا وإن كرهت. لسه كل يعرف الإنسان بشهتين فقط. قال فانطلقت أجوب بالكعبة لأرى متى تجتمع قريش وكيف أدعوها. ففوجئ أن كل يوم بعد العصر ينصب المولد، مولد إليهم الآلة 360 منصوب على الكعبة، كل يوم مولد. والمولد له نظام، أن ينصب داخل الكعبة سامر، وينصب ماتش كورة، مش ماتش كورة بقى، مباراة لكن في الشعر والنثر بين بطون قريش، يأتي كل بطن يتبارى وكل بطن يأتي بشاعره وخطيبه، ولدن حكام جالسة في وسط السامر، وكل شاعر يلقي ما عنده وكل خطيب يلقي ما عنده، واللجنة جالسة تحكم، والكل قاعد يسمع يتذوق الشعر ويتذوق النثر، وكل واحد يغمز السن، لا القصيدة دي أفضل من دي، والقطعة دي أفضل من دي، والنثر دي أفضل من ده، ولجنة الحكام في النهاية تحكم. ساعة إعلان النتيجة الكعبة تولع، كل اللي في الكعبة تصفيق صفير للبطل الفائز. ولذا قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، تصفيق صفير. سيدنا أبو ذر لما لقى المشهد ده كل يوم راح عمل حركة عجيبة، راح داخل في وسط الناس ودخل في وسط السامر مكان ما بتلقى الخطى، وصرخ يا معشر قريش يا معشر قريش، وكان لا يفعل عندهم ذي الفعل أحد إلا إذا كان هناك عدو يود أن يغار عليهم ويأتي ينذرهم. فظنوه النذير العريان فأنصتت قريش. قال اعلموا، أنصتوا اعلموا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا إله إلا الله يعني كل الآلهة دي باطل، يعني ما فيش بعد النهاردة موالد، ما فيش أكل ولحم وفتة، ما فيش أناشيد وشعر ورأس وأغاني، ده احنا موطنين حياتنا نشتغل الصبح وكل يوم بنيجي نسلى هنا تسلية ومتعة وفن وشعر ونثر ومباريات وناس بتفوز ومكافآت وجوائز ها ورواتب للحكام، ده دنيا دنيا، كل هذا هيلغى؟ لا إله إلا الله. فاجتمع القوم عليه وانهالوا عليه ضربة، ده من أول لحظة سمعوا الشهادة بس فقط. فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان على دين القوم في ذلك الوقت فعرفه، قال هذا أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار، ولو قتلتموه لقطعت عليكم الصحار القفار. قبيلة غفار تسكن في شمال الجزيرة في آخر طريق الساحل في المنطقة ما بين المدينة المنورة وبلاد الشام، كانت هذه منطقة غفار، هيقطع عليكم طرق التجارة، هتروحوا فين؟ وحياتكم بالتجارة، حياتكم بالتجارة. فلما عرفهم أثر قتله تركوه وخلصوا، خلصوا عباس. طب ينصرف هو أبو ذر، قال والله لا أسمع أنهم أنكره. ثاني يوم في نفس التوقيت في نفس المكان ودخل يا معشر قريش، أنصتوا. أنصتوا ليه؟ على أمل أن الضربة بتاع امبارح تخليه يرجع فكلمه يتوب، مش يتوب إلى الله، يتوب عن الله. وأهل الباطل لا ييأسوا من توبة المسلم عن دينه وردته وكفره، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أول ما قال اعلموا أنصتوا، قال اعلموا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده ما تمشي، انهار عليه ضربة مرة أخرى. وجاء العباس فخلصه. طب ينصرف أبدا؟ قال والله لا أسمع عنهم أنكرهم. ثالث يوم في نفس التوقيت في نفس المكان وجاء يا معشر قريش، أنصتوا. العجيب أنصتوا، قال لك يمكن ضربة الأمس جابت نتيجة وجاء اعتذر. ادوا له فرصة. لا ييأس الكافر من ردة مسلم أبدا. فكيف ييأس المؤمن من إيمان الكافر؟ أمر عجيب. قال اعلموا أن لا إله إلا الله نحن رسول الله. ده لسه ما تمشي. فانهال عليه ضربا وجاء العباس فخلصه فبلغ النبي الخبر فأرسل إليه قال انطلق إلى قومك فإن علمت بظهور الإسلام فارجع إليه. تقولش في مكة الحال ده. ومن هنا بدأوا يعرفوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت العداوة. ولما أمر النبي الجهر بدعوة جمع قومه رأينا ما رأينا. مجرد الجهر بالدعوة بدأ حصار شعب أبي طالب. منعهم الأكل والشرب والخروج والدخول هو وكل من تشدد له وكل من نصره حتى كفار بني هاشم حصروا معه وجوعوا رجال ونساء وأطفال. حصار اقتصادي حصار مادي حصار مالي. وكل هذه أحمال وأوزار يخرج من حمل لحمل. ده ناهيك عن أحمال الدارجة. طوال اليوم سمعنا في الآيات التي تلت في صلاة العشاء إن الذين أجرموا المجرمين في كل عصر كل مصر إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. قاعدين أهل مكة كلهم إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكوا. شفت المتخلف ده المتأخر ده شفت الرجع ده شفت المجنون ده. هو من آمنوا معه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. النكتة والطرفة والدعابة على أهل الإيمان. وكل هذه زادت للنبي أوزار على أوزاره وأحمال على أحماله. كيف يخلص كل هؤلاء من كل هذه الأفات والأمراض ويجعلهم على الجادة ويجعلهم من أحسن الناس أخلاقا ومن أعظم الناس عطاء؟ شيء عجيب. أي أوزار تنقض الظهور أعظم من هذه الأوزار؟ أوزار وأحمال وراء أحمال وراء أحمال. مجرد ما بدأت تظهر الدعوة في مكة بدأ النكال والتعذيب لرسول الله وللصحابة. ما وجد أحد آمن في مكة إلا وأوزي. وألوان الإذاء قل فيها ما شئت قل فيها ما شئت قل فيها ما شئت. كم عانى بلال وكم عانى عمار وكم عانى سمية وكم عانى ياسر وكم عانى صهيب وكم عانى زنيرة وغيرها من الصحابة رجال ونساء وصغار وكبار وعبيد وأحرار. الكل عانى. أبو بكر ضرب حتى لم يعرف وجهه لم تميز معالمه. رسول الله ضرب وربط بسلة الجزور وأوذي أذى شديد. ده إيذاء مادي خلاف الإيذاء اللفظي. حدث ولا شئت وكما شئت. حتى قال الله له ليخفف عنه أحماله وأوزاره قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون يزيدك حملا على حملك ويخفف يقول له فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مرة ثانية يقول له إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يقول وما أرسل عليهم حافظين. فاليوم واليوم ده جاي جاي وده واحد من الكريم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. تأتي الآيات ويأتي القرآن ليخفف من الأحمال والأوزار ويذهب من الهموم والغموم والأحزان وأشد ما يثقل ظهر الإنسان الهم والغم والحزن. وإحنا شرحنا هذا في لقاء سابق، قلنا مرض واحد من أمراض القلوب يفتك بالإنسان، يحمله ما لا طاقة الإنسان بحمله، هم بس، الهم بس. ها؟ وإحنا ذكرنا الأثر علي بن طالب لما سئل ما هو أشد شيء خلقه الله، قال خلق الله الأرض في أول أمرها مضطربة لا تستقر على حال وليس لأحد عليها قرار، فرساها بالجبال فكانت أشد منها، وخلق أشد من الجبال حديد أنزل عليها وأنزل الحديد فيه بأس شديد تقطع به الجبال، وخلق أشد من الحديد النار تصهر الحديد، وأشد من النار الماء يطفئ النار، وأشد من الماء السحاب يحمل الماء، وأشد من السحاب الرياح تحمل السحب، وأشد من الرياح ابن آدم يحبس الريح بين جنباته، وأشد من ابن آدم النوم يهده، وأشد من النوم الهم يحرمه حتى النوم. فأشد شيء خلقه الله الآن مرض قلبي، شرح صدري عولج به كل هم وغم وحزن، بل يطارد 13 في عام في مكة الصحابة كلهم في عذاب متواصل متواصل ما توقف ما توقف، حتى تجاوزوا كل الحدود، والرب يأذن للنبي أن يأذن لأصحابه بالهجرة وليس لهم بلد يؤويهم، فهاجروا لبلد كافر الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، ثم هاجروا المدينة، لكن كان فيها بصيص أمل بعد أن بويع النبي في العقبة من نقباء الأنصار 12 رجل كل آمنوا معه، 12 واحد، وفي البيعة الثانية كل اللي بايعوه 72 مرأتين، ده كل المؤمنين في المدينة 7 نفر، هيهاجر إليهم من؟ كل المؤمنين 70 واحد، هنشيلهم ازاي؟ هيتحملوا أماناتهم ازاي؟ إقامة وسكن وأكل وشرب وعمل وزواج، مسألة خطيرة جدا. وكل هذه أحمال يطلع من حمل لحمل، من حمل لحمل، من وزر لوزر، وكلما حمل بحمل الرب يضع عنه ويخفف عنه، ووضعنا عنك وزر، شغل الأوزار تأتي والرب يحملها، الأوزار تأتي والرب يضعها، الأوزار تأتي والرب يضعها، والرحلة مشية مشية بترتيب ربك. ولذلك يقول له وضعنا عنك وزرك، الله الله، وضعنا عنك وزرك، كم من الأوزار حملها، كم من الأحمال حملها، حدث ولا حرج. طبعا لما تقرأ المفسرين كل مفسر خد لك جزء من الأحمال دي، ولا كيد أوزار التي أنقض الظهر، كل ده مش وزر، دي أوزار ومش حمل، دي أحمال. فلما هاجر المدينة بدأ يعاني المنافقين في المدينة ومن اليهود في المدينة، واليهود ما مش أصحاب سياسة محلية داخل المدينة، ده كانت حياتهم قائمة على الصراع بين الأوس والخزرج، لغاية ما حصدوا كل قيادات الأوس والخزرج، فريق تحالف مع الأوس وفريق تحالف مع الخزرج، احنا أولياءكم نديكم السلاح نديكم بالمال وننصركم، مولاه مولاه أشياء أشياء لعبة قديمة حادثة حديثة، مولاه. طب بعدين عايزين يعيشوا في المدينة، عايزين يبقوا أمة السادة، واليهود ما جلسوا في مكان إلا وعدوا أنفسهم السادة وكل من حولهم لهم عبيد، فإن أبى سلكوا كل سبيل للاستعباد، وهذا دأبهم على مر التاريخ كله. كيف يستعبد الأوس والخزرج ودول أقوى قوتين في المدينة؟ دخلوا 2 في صراع، أي واحد يقول خبر ينقلوه للتاني، لغاية ما ولعت طب شعل فيها بقى، حط كبريت ودي هنا سلاح ودي هنا سلاح، ولا تمكن واحد منهم يغلب الآخر وانتصر وتحسم المعركة، لا لا، خليه مستمر على الحال ده. قد إيه؟ سنين. حرب بعاث اللي دارت بين الأمس والخزر يا إخوانا استغرقت كم عام؟ تخيلوا كده كم سنة، والبطنين جدهم واحد، يعني من عيلة واحدة، جد الأوس والخزرج واحد، بطنان من عائلة واحدة، وهم أقوى بطنان في المدينة. تدور بينهم الحرب واليهود يشعلوا أورها. كم استمرت حرب بعاث؟ تخيلوا كم سنة؟ ده أي حرب الآن دي آخرها شهر ولا شهرين. حرب بعاث استطاع اليهود أن يشعلوا نارها 120 عاما. حصدت أجيال لغاية ما وصل المرحلة إن كل كبراء الأوس والخزرج أبيدوا وقتلوا. مكة المعاناة التي عانها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها بالرؤوس أشد من الصغار، ورب العباد يقول وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. سموهم إيه؟ فيه مجرمين وفيه الأكابر، ها؟ وفي كل بلد كده هتلاقي فيه مجرم وهتلاقي إيه؟ أكابر مجرميها. طيب أكابر مجرميها دول مين؟ كانوا كبار السن، هم الساسة وهم السادة هم القيادة. ولذلك يوم بدر لما جاءت القيادة كلها في الحرب، الصحابة اللي أسلموا الأنصار ما كانوا شافوا قريش، كان منهم سهل بن حنيف رضي الله عنه، وكان شاب لسه في 16 سنة، فرعان شباب سن البلوغ. فلما رأهم يوم بدر جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، قال يا رسول الله والله ما رأينا إلا عجائز السلعة. ايه قروش ده كلهم عاجز وصل. فربد النبي على كتفه وقال يا ابن اخي هؤلاء هم الملأ، هم دول القيادة، هم دول رؤوس الافاعي. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ومن منن الله على نبيه ان جعل حرب بعاث تقوم في المدينة لتحصد كل الرؤوس العفنة فيدخلها رسول الله وقياداتها في شبابها، من سيد الأوس سعد بن معاذ. كم كان عمره لما هاجر رسول الله لما أسلم؟ 31 سنة، شاب. من سيد الخزرج اللي رسول الله لما دخل عليه وقال يا رسول الله لو رأيت رجلا مع امرأتي لا أحركه ولا أحركه حتى أتي له بشهود؟ قال نعم. قال لا والله يا رسول الله بل أعاجله بسيفي، أخلص عليه عليها كمان، استنى لسه. فالخزرج خافوا أن ينزل عليه عقوبة زي يتكلم رسول الله بالطريقة دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ طبعا هم ردوا، قال يا رسول الله سعد بن عبادة سيد الوادي، قال لنا سيد الوادي ما تزوج إلا بكرا وما طلق امرأة قط فتجرأ أحد على نكاحها بعد. من قوته وهيبته لا تزوج إلا بكر، لا رعى في مرعى رعى في غير، ها؟ وإن طلق امرأة لا يجرؤ واحد ينكحها بعد. فالنبي أراد أن يبين أن غيرة سعد محمودة وليست مذمومة، فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير من سعد والله أغير مني، ولذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذا ندرك هذا المعنى، سيد الأوس سعد بن معاذ 31 سنة، سيد الخزرج سعد بن عبادة دون 40 شاب لسه، هاجر النبي المدينة وهي على هذه الصورة. ف فالرب هيأها له بالشباب. فلما ألف النبي لقلوبهم سارت سائرة اليهود، حرمنا قيادة المدينة، السيادة في المدينة، أصبح سيد المدينة من؟ رسول الله ومن معه. أخذ منا السيادة، اشتغل تحت الأرض كل صور المكر وكل صور الدهاء وكل صور الأذى وكل صور تأليب أهل الأرض فعلوها في المدينة. ما حزب الأحزاب ولا جمع كل قبائل العرب على كلمة واحدة، ومعهم اليهود ومعهم الأحابيش ومعهم فرس الروم إلا اليهود، وجمعوهم على النبي وأصحابه يوم الأحزاب، وكان كل عدد الصحابة الرجال على وجه الأرض في هذا التاريخ اللي في المدينة 3000 صحاب، يواجه كل قوى الأرض، كل دي أحمال وأوزار يتحملها النبي صلى الله عليه وسلم. والرب كلما حمل حملا وضعه عليه، بل يصف حمل الأحزاب ويقول إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، أبصار مين؟ الصحابة 3000، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزال شديدة. ومع ذلك الرب يجعل كل الأحمال دي عن النبي ترفع، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يا الله، بثباته وثبات من آمنوا معه، وثبتوا بثباته. ثم تأتي منه يقول له ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله من القتال، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم رعب، فريقا تقتلون تأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. ترتيب ربنا عجيب، كلما حمل حملا وضع الله وزرا. ليلة الهجرة نفسها حوصر في بيت ليس معه أحد إلا طفل علي بن طالب، نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم ساعة خروجه فقط. علي يستطيع الدفع، قريش جمعت فلذات أكبادها وصفوة شبابها بأقوى عتادها ليضربوا النبي ضربة واحدة فيفرق دمه بين بطون قريش، فلا تطالب حتى بني هاشم بدمه، مش عايزين يقتلوا بس، لا ده يطلبوه ولا دية له، يقتلوه ولا دية له. حمل وويسر وحصار والنبي وحده في الدار. يا الله، لكن رب العباد يضع الويسر. كانوا عايزين يزوروه فجرا، قبل الفجر يقتحموا الدار زوار الفجر. أبو جهل أبى أن يفعل هذه الفعلة، لكن مجرمي عصرنا يفعلونها. أبو جهل استنكف أن يفعلها، قال والله لا أتسور الجدار على بنات العم فأعير الدهر ولدي من بعدي، أنني تسورت الجدار بليل على بنات العم، أنتظر لما يطلع الصبح. أبو جهل قيده الرب ليفعل هذه الفعلة، وإذا برب العباد يأذن للنبي بالخروج يقول له اخرج. طب واللي على الدار دول؟ اخرج بس. يخرج يدل كل مفتح عينه وجالس وماسك سلاحه ونايم شايف. طب يخرج يجري ويفكيك؟ أبدا، ده جمع التراب ومر عليهم واحد واحد حراسة حراسة، وضع التراب على رؤوسهم وهو يقرأ الصواعق الربانية وجعلنا من بين أيديهم سدا من طراز ياسين والقرآن الحكيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. مشهد مهيب. ثم ينطلق لأبو بكر ويطلع على الغار، تجمعوا في الغار وتجمعت عليه قريش مرة أخرى والنبي وصحبه. أبو بكر تعلم وتشرب النبوة أكثر واحد تشربها أبو بكر، ولذا كان علي نفسه ابن أبي طالب يقول كان أشبهنا برسول الله خلقا، فيش حد يقارن برسول الله إلا أبو بكر، إلا أبو بكر مدرسة لوحده. يا يدخل الغار أبو بكر يفعل شيء يسهل العقل، حمل كيف يحمي رسول الله من أي حشرة في الغار؟ الرسول أعياه الجهد وعدم النوم، وأبو بكر يرى النعاس في عينيه، ينام إزاي؟ لم يجد معه ما يسد به شقوق الغار، قطع ثوبه وضعه قطع في شقوق الغار حتى سدها جميعا إلا شق واحد، خاف أن تخرج من الحشرة فوضع عليها كعب قدمه وفرد رجله لينام النبي على فخذه، ونام بالفعل على فخذه. اللي دخل غار ثور يعرف هذه الحقيقة. دار ثور يا إخواني يعني شيء مذهل، أولا في قمة جبل ضعف جبل حراء، عشان تصل قمة الجبل تستغرق ساعة صعود في الطريق الممهد اللي ماشي فيه الناس، ساعة الشاب الفتي أخذه في ساعة، تصل قمة الجبل، قمة الجبل مبسط لكن مستويين، مستوى كهذا ومستوى كالأرض، المستوى اللي فوق الأرض ده المخفض، رب العباد أوجد عليه صخرة ضخمة تشبه القبة، صخرة مجوفة، جزء من تجويفها على الجزء المرتفع من أرض الجبل، فعامل زي كده. التجويف ده إخواننا عبارة عن تجويف في الصخرة، مش باب يغلق، باب خشب سلامات ولا حديد، لا ده تجويف في الصخرة، ده كل باب الغار ارتفاعه نصف متر، مش باب تدخل منه، عشان تدخل الغار بتجلس على الجزء المرتفع ده وتنزل رجليك وتتزحلق، وصل المعنى؟ لو نزلت في الغار جوه وانت جالس اللي على المستوى المرتفع يبقى امام نظرك، ترى اقدام الواقفين على الله، وانت جالس في الغار الجنب الثاني من الغار عباره عن تجويف في الجبل بيدخل هواء. انا اول ما طلعت فوق، مجرد ما طلعت وطبعا واخد ساعه مشي، كنت في شرقان شبابي، اول ما جلست في الغار من جمال الهواء فيه نمت، صحيح مريح بشكل عجيب، ومع حر مكة القاتل لكن تجد فيه ريح ورطوبة وظل لا ترى في غيره، سبحان رب. أبو بكر ينام النبي على قدمه والحمل يقع عليه وعلى صاحبه، تخرج حية من الشق الذي أغلقه بقدمه، وحية جاءت تأنس بنبي الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، أبو بكر منعها خوفا على رسول الله فلغته في قدمه، مع ألم السم دمعت عين الصديق، فوقعت الدمع على خد النبي، استيقظ مسح بيده قدم بكر وتفل فيها ودعا له، بريء، قال له دعا. إذا ندرك الشهد يا إخواني، وصلت قريش وتم الحصار في الغار وما في منفذ الخروج، الجنب الثاني من الغار لو تحركت منه هتسقط من جبل لتحت، هتموت على طول، ما في باب إلا النص متر ده، وسيدنا أبو بكر لهم واقفين أمامه، بل واحد منهم احتاج لقضاء الحاجة فراح جالس بعيد عن الناس، جالس يتسير. لو انت جلست على اي مكان في المنطقة دي بتشوف اللي جوه الغار. سيدنا أبو بكر لما لقاه قعد يتسير، قال هيشوفنا يقينا، هتشوف اللي جوه الغار، لدرجة قال عبارة، قال يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرانا، دم واقفين على الباب والباب مفتوح. الشاهد القرآن يحكي للمشهد فيقول إلا تنصروه فقد نصره الله، شال الحمل والوزر امتى؟ مرتين. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا من داره. والنص الثاني ثاني اثنين إذ هما في الغار، الاثنين ذكروا في آية واحدة. إذ يقول لصاحبه، يقول له إيه؟ لا تحزن. إيه معنى لا تحزن؟ طبعا بعض الشراح يقول لك قال له ما تخافش. تخافش ايه؟ علاقه الخوف بالحزن؟ القران يا اخواني دقيق في الفاظه جدا لما يقول له لا تحزن، لان ابو بكر بيرى ان قومه حمل وعايز لهم الهدايه وحريص على هدايتهم بكل ما اوتي من كل من قوى الحرص. حزين جدا جدا، مش من قومه على قومه. كيف يأتيكم هذا الخير العميم وسيد الخلق وأكرم الخلق وانتوا تعملوا فيه تعملوا ده، وتطاردوه وتحاربوه وتحاصروه وتسعوا في قتله؟ ولذا جاءت العبارة لا تحزن، لأنه حزين عليهم مش منهم بس، اللي أحزن منهم واللي همه نفسه واللي همه إياهم يحزن عليه. وده كان سلوك الصديق الذي تربى في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتحمل الوزر معه، الأوزار معه، تحمل أحمال. قل له لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ احنا في معية رب كريم. فكان الرب كلما وضع عليه حمل أو وزر وضعه الرب عنه أولا بأول. كم عانى النبي من أوزار وأحمال، ظل على هذا حتى لقي رب. لما كسرت الأحمال جدا وزادت الأعباء جدا وانتشرت الدعوة جدا وفتحت عليه الأرض بعد الحديبية، هم في لحظة أن يستريح، ياخد ريست، بريك. احنا واخدين ريست على طول وبريك على طول، وعايزينه كل يوم وكل ساعة ومع كل تكة وعمل عايزين راحة وبريك. الرسول هم يعملها مرة في حياته، مرة واحدة بس. فجاءت هذه الآيات، ألم نشرح لك صدرك. اللي شرح لك صدرك، واحنا وضحنا مع شرح الصدر في 7 محاضرات مش محاضرة، ووضعنا عنك وزرك، ها أحملك كلها تشلت أول بأول، راحت إيه تاخدها بقى؟ إلى أن يقول فإذا فرغت من حمل، شوف غيره، فانصب. هنديلها بالتفصيل إن شاء الله وصل معنا. إذا ندرك ووضعنا عنك وزرك، جاءت في معرض المنة عليه أن كل ما حمل به من أحمال أثقلت الظهور أنقضت الظهور. ولذلك العبارة الذي إيه؟ أنقض ظهرك. وأهل اللغة لهم تذوق عجيب جدا، جاب الضاد والظاء والحرفين دول متقاربين في النون في المخرج، وفيهم ثقل شديد في الضاد وفي الظاء. أنقض ظهرك، الضاد أثقل حرف ينطق في كل لغة الأرض، حتى ميز العرب به فيقال لغة الضاد. ليه؟ لأن الضاد ما بيطلعش مخرج واحد، ده بيلم مجموعة مخارج على بعضها. عشان تطلع الضاد مطلوب تلف لسانك على شكل نص دايرة، نص دايرة هكذا. وعشان تطلعه بتاخد الحافة اليمين أو الشمال وتنط بالحرف من الحافة اللي في النص دي للفم قدام، تقذف الحرف قفز. والضاد من حفته أيمن أو يسراها، وفيه استطالة عشان طلعت تقول ولض ولض، أثقل حرف. ويجي معاه الظاء حرف السعلاء، العرب يقول لك فيه ثقل. ولذلك الثقل نفسه في حروف العرب، العرب يروح مغيرين، يغير حرف اللي يخففه باللي أقل منه، يا يشدد حرف واحد ويلغي الثاني خالص، يضعفه، يضعف واحد وشيل واحد. ها ود طائفه، يشيل حرف يخفيه ويضغم الثاني. لكن هنا جاء الحرفين، اهل العلم قالوا سيقت لان فيها سجع وفيها نغم يبين الى اي مدى بلغ الثقل، انقضى صهرك كسر وقطع وطأطأ في الظهور وفي الاصل الجزء اللي بيقوم عليه الانسان اصلا. كل هذه المعاني ذكرت في الايه ليبين لنا رب العباد كم الاحمال والاوزار التي عانى النبي صلى الله عليه وسلم منها منذ ولد الى ان لقي رب صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول له ووضعنا بناء الفاعلين، مش وضعته، ووضعنا نون العظمه، نون العظمه، فان لم يفعل ذلك العظيم فمن يفعل؟ ووضعنا عنك، مش لك، عنك، ليبان انها كلها بالفعل كانت احمال فوق ظهره مش لعنه. ها الذي يوضع لك يمهد لك تمشي عليه، واللي يوضع عنك كان فوقك مش تحتك. الذي يوضع لك انت فوقه تعلوه، والذي يوضع عنك هو الذي يعلوك. فكم من احمال واوزار واثقال وضعت على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم من هموم وغموم واحزان والام وعدوان ودعوه وتغيير وتكليف بتغيير الخلق والسمو بالخلق وتحويل كل الخلق لجنود للخالق، مش يسلموا بس وتغيروا، لا لا، يتحولوا لجنود لله. يتحول كل الأرض، أهل الأرض، من فجار فساق لأسمى العباد خلقا ودينا وأمانة وصدقا ويقينا، لا، ويتحول الجنود لله، حامل رسالة ودعاء للحق ومجاهدين لتغيير الخلق. عشان تغير واحد عايز كم منك من جهد؟ فكيف وأنت مطالب أن تفعل ذلك في الإنس والجن وسائر الخلق في العالمين؟ تعرف تغير عفريت؟ النبي غير كل عفريت إخوان، آمنت به أمم وجاءوا عليه لبدا، كما نص القرآن الكريم، وأنه لما قام عبد الله أي محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه كادوا عالم الجن يكونون عليه لبدا، جماعات جماعات، الكل جاء منقاد، مسلم موحد صحابي، كما وجد آلاف الصحابة من الإنس وجد آلاف الصحابة من الجن. كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على إيمانه كتبت له الصحبة من الجن. أحمال أوزار، ووضعنا عنك وزرك. سامحوني لو هنتكلم في الأوزار التي وضعت عليه مش هنخلص في 7-8 محاضرات، لكن احنا بنحاول نختصر قدر الاستطاعة هذه الأثقال الشديدة جدا التي عانى النبي منها وتكفل الرب بوضعها عنه. أوه ده الوقت يذهب بنا بعيدا، أسف للإطالة، وأكتفي بهذا القدر حول الآية، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم أهلا لحمل أمانة هذا الحق. فالأمة الآن ودعاتها في مرمى سهام أعدائها، ولعل هذه المراحل بقضها وقضيدها وسوء أهلها أن تحمل دعاة الحق أحمالا فوق أحمالهم وأوزارا فوق أوزارهم. فلنا في رسول الله أسوة حسنة، ولنا في أقدار الله نبيه وحملة رسالته والداعين بدعوته هذا الفضل الكبير في هذه الآية وهذه المنة العالية.
ووضعنا عنك وزرك. فوالله يا إخواني عشناها ورأيناها، فكم من أوزار ظن العبد أنها قاصمة ظهره وأبى الله إلا أن يضعها عنا. وكل من دعا لدين الله رأى من هذا الشيء الكثير. أسأل الله لنا جميعا ولأمة محمد الهداية والتثبيت. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اشرح بالحق وللحق صدورنا، اللهم أيدنا بنصرك وأمدنا بمددك، ألهمنا الصبر واليقين، وارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك اللهم شكر نعمتك وحسن عبادتك. نسألك اللهم قلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك اللهم تعلم. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في بلاد الشام والعراق وفي مصر وفي ليبيا واليمن وفي بورما رب العالمين. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في أركان رجالا ونساء صغارا وكبارا. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في أكناف بيت المقدس وفي غزة، اكشف العذاب عنهم، لا تمكن الفجار ولا الكفار منهم، اكشف العذاب عن أمة حبيبك، فك الحصار عن المحاصرين في قطر يا رب العالمين وأهلها، احفظنا إياهم بحفظك واكلأنا وهمعناتك. اللهم ضع عنا هذه الأوزار، اللهم أوقف عنا هذا العدوان، اللهم مكننا يا رب العالمين، مكننا من إقامة دينك ونشر دينك ونصرة دينك ونصرة من نصر دينك. افتح لنا من أبواب رحماتك ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وما غمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل من أحسن إلينا ولكل من أسأنا إليه، وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير لحسن سماعكم.